حيرا يطوب عليه أبرار كتاب الله رائد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا سؤال فليتفضل. أخونا عصام الدقهلية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
حيا الله نباك.
لو سمحت حضرتك، بس كنت عايز أسأل العقيقة وشروطها إيه؟ هل تبيعها بلا سن يعني؟
الجواب بحول الملك الوهاب، العقيقة شاة عن الأنثى وشاتان عن الذكر، وقد اشترط بعض العلماء أن تكون شروطها كشروط الأضحية، بمعنى إذا كانت من الضأن بلغت 6 أشهر ودخلت في 7، وإذا كانت من الماعز أتمت عاما ودخلت في 2، وإذا كانت من البقر 2 ودخلت في 3، وإذا كانت من الإبل 5 ودخلت في 6. ولا شك أن الضأن والماعز مقدم على ذا على الإبل والبقر، أي نعم فيما يتعلق بالعقيقة. وكثير من أهل العلم لم يرى هذه الشروط في العقيقة، أي لا يرى أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، بل يجزئ ما تيسر، ويكون الذبح في اليوم 7، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21، فإن لم يكن ففي أي يوم من أيام العمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كل مولود مرهون بعقيقته، ويمكنك أن تطهيها، أي أن تطبخها، وتجمع الناس عليها من فقراء وأغنياء وأرحام وأقارب وجيران ما بين الفقراء والأثرياء. نعم بارك الله فيك. ويجوز أن توزعها نيئة غير مطبوخة ليطهيها الفقير أو الصديق أو الرحم أو الجار على النحو الذي يشتهيه بفضل الله جل وعلا مما شرع الله تبارك وتعالى. فعلم أن في الأمر سعة، والعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لمن قدر عليها، وذهب فريق من أهل العلم بوجوبها على القادر، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم أخونا محمد من المنيا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حال فضيلة الشيخ؟
الله يجزاك خير.
عندي سؤال بس، كنت حلفت يمين على.
ارفع صوتك يا أخي محمد.
عندي سؤال.
هات.
حلفت يمين على زوجتي. حلفت عليها بالطلاق بالمحرمات، ما تطلعي برا لا تكون حالمة عليا زي ما حلمت عليا بزيت أمي.
زي أمي ها؟ ماذا قلت ماذا قلت بالضبط يا أخي محمد؟
قلت عليا الطلاق، عليا الطلاق عليا الطلاق بالثلاثة باليمين بالمحرمات، ما تطلعي برا لا تكون حالمة عليا زي ما حلمت عليا بزيت أمي.
طب وهي خرجت؟
لا.
طيب لا لا شيء عليك ولا عليها.
طب لو خرجت مثلا نسيت او كده او كده،
لو انت قصدت منعها فيكون عليك بارك الله فيك اطعام 10 مساكين من اجل عليها الطلاق، ويكون عليك صوم شهرين متتابعين، لانك قلت لها ان خرجت تكون محرمة علي كظهر امي، فيسمى هذا ظهارا، وأنت جمعت بين الظهار والطلاق، فحينئذ يا سيدي يكون عليك إن خرجت إطعام 10 مساكين وصوم 2 شهرين متتابعين، والله أعلم، قبل أن تمسها. تفضل يا حسينة.
إيه.
الله يحييك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ابنتي.
نعم حفظها الله.
مخطوبة.
ايه بارك الله لها.
وعاملة فتحة وكلمتني اخت العريس، وتقول انها تريد ان العريس يكلمها في الهاتف لانه يرى بانه تم العقد الشرعي بالفتحة.
لا لا لا،
هو أصبحت حلاله، هل يمكن هل يجوز أم لا؟
أولا لا يوجد في الخطبة شيء اسمه الفاتحة. أي نعم، فالفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم بنص كلام رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى، وسأبين ذلك إن شاء الله في الحلقة التي بعد الفتاوى إن شاء الله. طيب هذا أولا. وثانيا بما أنه لا يوجد فاتحة في الخطبة، طيب إيش يوجد؟ يوجد خطبة الحاجة. وما هي خطبة الحاجة؟ التي بدأت بها لقائي في الفتاوى الآن، ثم عقيب الخطبة يتكلم الرجل الكبير فيقول أتينا لنخطب ابنتكم لابننا فلان، نخطب ابنتكم فلانة لابننا فلان. أي نعم، فيقول ولي العروس أي البنية نحن نتشرف أو كذا أو مثل هذا من الكلمات الطيبة التي تستجلب المحبة والرباط والألفة والاحترام بين المسلمين بعضهم ببعض. أما سمعون الفتحة لحضرة النبي أو أقرأ الفتحة بمناسبة الخطبة فهذا أمر لم يثبت يا إخوان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إنما الوارد يا أحبتي في الله خطبة الحاجة التي بدأت بها لقائي الآن في الفتاوى، ثم يطلب الطالب العروس. دي ثانيا. وثالثا الخطيب أي الذي تقدم لخطبة فتاة إذا تمكن من رؤيتها وتمكنت من رؤيته وتم الكلام بينهما في حضرة المحرم كأب أو عم أو خال أو أخ أو ابن أخ أو ابن أخت أو زوج أم أو ما شاكل ذلك من المحارم التي ذكرت في الآية الكريمة من سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية الكريمة. نعم، إذا تمكن من رؤيتها وتمكنت من رؤيته فلا لقاء ولا كلام إلا بعد العقد إن شاء الله، لأنه إذا أراد أن يكلم المخطوبة في أي شيء سيكلمها، سيبدأ الكلام في الدين، ثم بعد الكلام في الدين كل منهم يتكلم عن تضاريس الآخر، عن عينيها وخديها وشفتيها وساقيها وخاصرتها وأناقتها وسامتها وشياكتها وما كان على شاكلة ذلك، ويتتكلم عن فحولته ورجولته ومروءته وفحولته وهندامه وأناقته ووسامته، وهذا يحرك الكامن في النفس ويجعل عند الرجل والمرأة أحوالا لا حاجة لكم في تفسيرها فأنتم تعلمونها. فنحن نريد أن نسد باب الفتنة على الطرفين الرجال والنساء، فإذا تم العقد فلا حرج من ذلك إن شاء الله، والله أعلم. هات يا شعبان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك وبياك.
ازي صحتك؟ والله إن أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه. الله يرضى عنك.
الله يخليك. بالنسبة يا شيخ، أنا كنت خاطب واحدة عندنا من فيوم منطقة معارون.
خطبت واحدة من فيوم؟ أيوة.
ايوه، بعد ما خطبته وجينا اتفقنا عن سيد اللي احنا هنجيب الشبكه ونكتب وجي بعد ما جينا على الكتابه وكل حاجه.
لا، الخطوطه تاني. امتى خطبت من الفيوم وبعدين؟
وبعدين جه في ناس دخلت بينه.
ها؟
في ناس دخلت بينه وبين نسيب. جيت اتفقت مع نسيبي على العقد اللي هي كتابه ووافق، وبعد ما رحت على موضوع العقد في ناس دخلت بفتنا بينا عشان تفشل الموضوع او تفسخ الخطوبه. وهو دلوقتي الموضوع
صحيح،
مش عارف
أحل
حاليا دلوقتي.
الحل أن ترسل إليهم أناس طيبون من أهل الصلاح والهدى والإصلاح، وتطلب الأمر مرة أخرى ويسألونهم ما سبب تراجعكم في الأمر هذا، وهل تأخذون على الرجل شيئا، يناقشون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إيه نعم، فإذا دخل أهل الصلاح والإصلاح والتقى كانوا سببا في الخيرية فيما بينكم، وعادة المياه إلى مجاريها كما نقول في أمثلتنا. نعم، هات يا هناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الله يحييك.
أيوة، دايرة أسألك عن القضاء والقدر. عندنا والدنا توفى وكان عملنا لها عملية بسيطة وبعدها توفى. أها، عندنا الوالدة في البيت بتقول إنه لو ما كان عمل العمل.
لا، الله تعالى أولا أسأل الله أن يرحم
والدي. السؤال الثاني بسألك عن الصدقة، يعني بعد المتوفي يموت، يعني الزول لو دار يعمل له صدقة بتمشي على روحه مسجد يعني.
أولا أسأل الله أن يرحم والدي ووالديك وأموات الموحدين أجمعين. قولوا أمين يا أخواني يا من تسمعون، اللهم أمين يا رب العالمين. ثانيا، الله جل وعلا يا أخت هناء قال في كتابه الكريم كما تعلمين أنت إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقال تعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا أمر قدره الله وأجلك وعملك وشقية أنت أو سعيدة يعني دون ذلك الأجل والرزق وشقي أنت أو سعيد هذا دون وأنت والإنسان في بطن أمه 4 أشهر. أي نعم كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. أي نعم إذن عمل العملية ولم يعملها فإنه سيموت في اللحظة التي حددها وقدرها من على العرش استوى سبحانه وبحمده لا يتقدم ثانية ولا يتأخر ثانية لا أقول دقيقة بل لا يتقدم ولا يتأخر ثانية ولا أقل من ذلك. نعم ثم إن الصداقة أمر حسن فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. وقد أشرت وفقك الله إلى أنكم تريدون بناء مسجد لأبيكم رحمه الله فكل من صلى في هذا المسجد فهو في ميزان حسنات أبيكم دون أن ينقص من أجره شيء وما من خطبة ولا محاضرة إلا وفي ميزان أبيكم دون أن ينقص من أجر أصحابها شيئا وما من أحد يقرأ القرآن إلا وكان لأبيك في كل حرف 10 حسنات من قراءته دون أن ينقص من أجر القارئ شيئا ما دام قرأ ذلك في المسجد الذي بني صدقة جارية عن روح أبيك. وما من أحد يعتكف فيه في 10 الأخيرة من رمضان ولا في غيرها من الأيام إلا كان ذلك في صحيفة أبيك. فوفقكم الله يا هناء إلى إدخال الهناء على أبيك في قبره وتقبل منكم وجعل عملكم خالصا لوجهه وطهر الله هذا المسجد من كل بدعة. أي نعم وعمره الله بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة والطاعة والدعوة إلى ذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ويسر الله إقامة الدعوة إلى الله فيه والتعليم والتعلم والعبادات والذكر وخدمة المسلمين. نعم أخونا حسين من الدقهلية محسن تفضل يا أخي محسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا الجميل؟
الله يرضى عنك يا أخي محسن.
الله يبارك فيك.
تفضل.
تفضلك الله. معلش أخطأت كده في اليمين مع زوجتي.
ماذا قلت؟
نعم.
ماذا قلت يا أخي محسن؟
يعني حلفت رميت اليمين بالطلاق اني يروح ينتكاز كذا.
ايوه قول لي انت قلت ايه عشان افتيك.
قلت لها انت طالق.
طيب قلت لها انت طالق هل وقعت في الطلاق قبل ذلك؟
كان في قبل كده تقريبا يمينين بس اليمينين كان يعني كنت غير راضي بس المرة دي كنت بقولها وانا مقتنع وراضي تماما.
ايوه الاولاني ايه يا اخ محسن قلت لها ايه في الاولاني ماذا قلت لها؟
من حوالي حضرتك من حوالي 7 سنين او 10 سنين كده كنت
قلت لها ايه؟
طالق. ها؟ كنت قلت لها طالق.
كويس طالق. طب والثانية قلت لها ايه؟
برضو نفس الطريقة
قلت لها طالق. والمرة دي قلت لها طالق؟
المرة دي قلت لها انت طالق؟
طيب يا اخي محسن المرأة صارت ليست زوجة لك اذا قلت للمرأة التي هي على ذمتك انت طالق فهذا اسمه طلاق صريح منجز وقد وقع الطلاق. فإن قلت لها بعدما رددتها بعد فترة من الزمن أنت طالق فقد وقع الطلاق الثاني. وإذا قلت لها المرة الثالثة أنت طالق فربنا جل وعلا قال في كتابه الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيفهم من كلامك يا أخ محسن أنك لم تحسن مع زوجتك وليست بزوجة لك الآن، ولا يجوز لك أن تردها أبدا إلى ذمتك إلا إذا انتهت العدة وقدر الله أن يتقدم لخطبتها رجل فتزوجها دون اتفاق مبرم وعاش مع بعضيهما وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها ثم لم يتفقا ولم يأتلفا فطلقها الرجل الآخر وأدت العدة، لك أن تتقدم إليها بعد ذلك. أما أن تأتي برجل من أصدقائك أو جيرانك أو أرحامك وتتفق معه أن يتقدم إليها ثم يطلقها فقد قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فزبدة الكلام يا محسن أن هذه المرأة صارت ليس زوجة لك، وعليها أن تتوجه إلى دار أبيها، والله أعلم. هذا يا محمد.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا فضيلة الشيخ.
هذا يا أستاذ.
الأول، أنا بعمل في البلاط وأحيانا
تعمل إيه؟
تعمل بلاط، يعني بركب بلاط.
بلاط.
وأحيانا واحد بيشتغل في الحمام مثلا بعزكم الله، هو النار كله مثلا شغال وبيذكر ربنا، يعني
بتاكل وأنت شغال؟
بيذكر ربنا كده وهو شغال.
أيوة
يجوز ولا يجوز؟
ما هو لسه، هل الناس يقضون حاجتهم فيه؟
لا لسه جديد مثلا.
خلاص، ما دام لم يقضوا حاجتهم فيه وانت تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله واستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، فالذي يظهر لي انه لا حرج عليك لانه ما زال لم يستعمل بعد.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك. تفضل يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو اللي يأكل لحم الجمل يا شيخ لازم يتوضأ؟
الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحم الإبل. وقد سئل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وهذا الذي يترجح والله أعلم، خلافا لقول السادة الشافعية رحمهم الله. هذا أستاذ أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا
فضيلة
الشيخ، هل تجوز زكاة الأخت المتزوجة؟
هل تجوز زكاة منين؟
أخت متزوجة وزوجها يعني راتبه قليل. السؤال الثاني.
أيوه يعني أنت أنت تعطي لها الزكاة يعني ولا لا؟
عايز أسألها جزء من الزكاة وهي يعني زوجها راتبه ضعيف وهي بتتعافى يعني.
طيب، هل أنت مسؤول عنها؟ أنت لست مسؤول عنها. يجوز أن تعطي لزوجها الزكاة ما دام زوجها من الأصناف الثمانية. يا الله تعالى قال: إنما الصدقات.
أيوه.
إذا كان زوجها من الأصناف الثمانية التي ذكرت في الآية 60 من سورة التوبة فلا حرج أن تعطيه، ويعد ذلك صدقة وصلة، كما نقول في كلامنا العامي: عصفورين بحجر، صدقة بصلة. لأن ربنا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. نعم.
الشيخ، سؤال ثاني. السؤال الثاني كان في أخر يعني برضو يمر بظروفه وطلب مني مبلغ على سبيل السلف. أنا أعطيت له المبلغ وفي نيتي إنه من السلف، يعني هو فقير ومحتاج. أنا في ذهني قبل ما أعطيه الفلوس قلت إذا مش عايزها منه أنا أعتبرها زكاة، فما رضيتش أقول له زكاة. أعطيت له المبلغ وما قلتلوش الزكاة. قلت إذا حد يدور في المستقبل أقول له عفوت عنك، وأنا في نيتي الزكاة.
إذا أعطيت لأحد مالا بنية الزكاة فهو من الزكاة ما دام هو محتاجا، فإذا أراد أن يصدهم إليك يقول له خلاص انتهت. نعم، لكن خلي بالك وفوق الكلام اللي أنا أقوله. مثلا واحد جاني قال لك 1000 جنيه سلف، اديته 1000 جنيه، قلت في عقلي بالي لو جابهم خير ولو ما جابهمش اعتبرهم من الزكاة. لا، هذا لا يصلح يا سيدي، انتبه، فإنها أمانة. أي نعم، إذا أعطيتهم إياه من أولها بنية الزكاة فهم من الزكاة والحمد لله. أي نعم، أما على الكلام الذي ذكرته أنا سابقا فلا، والله أعلم. نعم، أخونا أحمد من الغربية، تفضل. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أبو بكر.
أيوة تفضل، حياك الله.
الله يخليك. شيخ الله يبارك لك، كان عندي بس فتوى.
تفضل.
أنا أمين شرطة.
ها؟
أمين شرطة.
أيوة.
تمام. كنت أعمل بمديرية أمن القاهرة، فجيت تعبت نفسياً فترة، قعدت حوالي سنة.
كويس.
فما كنت شغال عادي، التعب اللي كان عندي كان بسيط، كان قلق عام.
كويس.
فجيت رحت بعد سنة من سوء المعاملة والظلم اللي كان وارد فيها، فجيت رحت التأمين الصحي التابع لينا، كشفت فيه. بس كشفت فيه ما كانش معايا ورقة ولا حاجة، وكنت بشتكي من سوء معاملة وكده، فكنت طالب أجازة، فالدكتور جه حولني على الكومسيون، فأعطاني قرار طبي تمام بتشخيص حالة مش موجودة عندي. بتشخيص حالة مش موجودة عندي. فجاء القرار قعد سنة، جيت عشان ألغيه فجددهولي تاني بقى مدى الحياة، فأصبحت ما بشتغلش. يعني أنا بروح ما بشتغلش، بقعد واخد بعض واروح، لان القرار باضطراب نفسي، فبيبقى في قلق من ناحيه المرضى النفسيين، واللي عندي ما فيش فيه مشكله زي اللي عند اي حد، يعني موجود عند الناس كلها. فجيت دخلوني لجنه عجز تاني، اعطاني قرار بانهاء الخدمه، ان هو ان التعب ده بيتعارض مع وظيفه عسكريه. فانهاء الخدمه ديت ممكن بيشترط ان انا ممكن لو عايز اكمل في الخدمه بكمل، مش عايز اكمل بسيب الشرطه واطلع. بس انا ما بشتغلش، ماليش تشغيل عندهم، مجرد ان انا بروح وباخد بعض واروح.
طيب، اذا الدكتور صدق فهو ماجور، واذا الدكتور كذب في تقريره فهو اثم. اي نعم، والله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والله تعالى قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. والدكتور هذا في خندقه ومحل عمله على أمانة، فإن وفى الأمانة فهو مأجور، وإن خانها بالكذب فهو آثم. أي نعم، وأنا أنصحك أن تذهب إلى أستاذ دكتور بروفيسور استشاري ليحدد الأمر ويفصل فيه.
أنا
على حسب ما يفصل يكون الأمر إن شاء الله.
أنا ذهبت إلى استشاري خارجي بعيد عن التأمين. وكشفت عنده. وأفادني إن أنا كل اللي كان عندي هو توتر أو قلق نفسي، بس يعني موجود
على كل حال
اللي عندي
يا أستاذ
مع الشرطة.
إذا قال الأستاذ الدكتور البروفيسور الاستشاري الخارجي أنك بخير، رد إلى عملك. إيه نعم، رد إلى عملك وخذ منه تقريرا موقعا مختوما. نعم، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، بس ثلاث أسئلة كده.
تفضلي.
أول حاجة، استخدام السبحة في الذكر اللي هو للمئة، يعني في أذكار بتبقى مئة مرة. فهل عشان بس ما انساش ممكن استخدم السبحة؟
ممكن تستخدم السبحة ما دمت لا تقصدي بها الرياء ولا النفاق ولا الطقطقة ولا اللولحة.
لا، ده في البيت الحمد لله، يعني لوحدي.
الجواب يجوز استعمال السبحة في غير أذكار الصلاة المشروعة ما دام لم يقصد بها الرياء ولا الطقطقة، ولا نشك أن الأولى والأفضل أن تكون على أنامل الأصابع، والله أعلم. نعم، آسيا من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخي؟
الله يرضى عنك، بخير ونعمة والحمد لله.
شيخي، أنا ارتكبت ذنوبا كبيرة كالغيبة، فهل يفيد الاستغفار في محي هذه الذنوب؟
الجواب، أولا لا تسمى غيبة، وإنما تسمى غيبة بكسر الغين، لأن الغيبة عكسها الحضور، أما الغيبة ك
كبيرة من الكبائر. قال الله جل وعلا فيها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول قال فقد اغتبته. قال: وإن لم يكن فيه ما تقول قال فقد بهت أي ظلمت. وإذا أراد الإنسان أن يتوب من الغيبة فعليه أن يستغفر ويتوب أولا، ثم يدعو الله لنفسه ولمن اغتابه بخير، ويذكر من ذكره بسوء. يعني أنا ذكرت فلان بسوء في هذا المجلس، أذكره بخير، أذكره بخير في المجلس الذي ذكرته فيه بسوء. كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
هل يجب أن أقول لذلك الشخص إني اغتبته؟
الجواب لا، الجواب لا، لأنه من الممكن أن تقولي أنا اغتبتك فيزيد غضبا عليك، إلا أن تكون قد ضيعت حقا من حقوقه فلا بد من استسماحه. أما إذا كان لم يضيع الإنسان حقا من الحقوق وكانت غيبة كالتي يقع عموم الناس فيها، وأسأل الله أن يطهر لسان وألسنة المسلمين والمسلمات من هذه البلية التي ابتلينا بها جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكفي واحد الاستغفار والتوبة، اثنين أن أذكره بخير في المكان الذي ذكرته فيه بسوء مع الدعاء له والله أعلم. نعم. أختنا مؤدة من قنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، زوجي تشكل معايا مرة وقال
انت
طالق لو رحت عند خالتك تاني.
لا 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 لا، مرة أعيد السؤال لأن الكلام متقطع.
ما بالضبط قال لي بالطراء ما مطروح إن دخلتك تاني.
والله ما فهمت.
نعم؟
واحدة واحدة عشان أفهم، ما فهمتش حاجة، الكلام متقطع.
ماشي، اتشكلنا قبل كده يا شيخ.
أيوة اتشكلت أنت وزوجك.
نعم.
وبعدين
قلت له عايز روح عند خالتي.
قلت له ايه؟
راح قال لي بالطلاق ما هتروحي عند خالتك تاني.
كويس، طيب خليه يكلمني.
هو مش معايا دلوقتي يا شيخ، ممكن اخد رقم حضرتك وبعدين يكلمك على الهاتف؟
لا حرج ان شاء الله.
من الكنترول اخده؟
اي نعم.
ماشي.
تفضل. نعم تفضل. تفضل يا سيدي. طيب بارك الله فيك. بيقول نسأل الله السلامة: ما حكم من زنى في حيوان؟ من زنى في حيوان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به. نسأل الله أن يمتعنا بحلالنا ولا يجعل لنا نصيبا في الحرام. أي نعم. أختنا محمد من أكتوبر تتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
حالك يا خنا الفاضل؟ ربنا
الله يحييك
ويثبتك على
ويبارك فيك. آمين يا رب العالمين.
عايزة أسأل حضرتك ثلاث نقط بس أسمعهم بعد ما أقفل مع حضرتك.
طيب اتفضلي.
عايزة أسأل معنى القرض الحسن وشروطه. ثاني نقطة عايزة أسأل لو أختي أجرت مكان والمكان ده عاملاه لتحسين الدخل، يعني هل ينفع إن هي تطلع عليه زكاة؟
النقطة لا 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 ثاني ثاني الثانية دي.
نعم.
السؤال الثاني.
اخت استأجرت مكان لتحسين دخلها الشهري، فهل تدفع على الايجار ده زكاة؟
طيب تفضلي.
النقطة الاخيرة يا شيخ ابو بكر، لو اخت مات عنها زوجها وارادوا اهل زوجها يخرجوها من البيت يعني مع اخذ حقها، بس هل هي تقضي العدة في بيت ابيها ولا لا يجوز؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم
ورحمة الله. السلام عليكم. طيب القرض الحسن ان انا اقترض من واحد 1000 جنيه او اكثر او اقل وارد 1000 جنيه بدون زيادة ولا نقصان، رقم واحد. رقم اثنين، لو ان احدا اقترض من احد 1000 جنيه واداله الألف ومعطله هدية، هل يجوز؟ يجوز ما دام لا يوجد اتفاق مبرم أن يزيد على الألف. طب لو اداله ألف ومعطله 50 جنيه أو 100 جنيه يجوز ما دام ليس هناك اتفاق مبرم وإنما هو إكرام. أي نعم، لكن لو في اتفاق مبرم أن الألف جنيه ترد 1010 فهذا ربا على الطرفين إذا تراضيا على هذه الكبيرة. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، ومن أقرض أخاه قرضا حسنا مرتين كأنما تصدق عليه. ولا يخفاكم قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نسأل الله أن يسترنا يا إخوان، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. وأما إذا واحد عنده 10 محلات والمحل ب500 جنيه فعشرة في 500 ب5000 فبياخد 5000 بينفق منهم بينفقهم كله في الشهر فلا زكاة عليه. فإذا كان ينفق مثلا 3000 ويدخر 2000 بيعمله في السنة 24000، فالمبلغ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري كان فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر. ومعنى ربع العشر يعني 2.5%، ومعنى 2.5% يعني كل 1000 جنيه 25 جنيه، متى؟ إذا بلغ المبلغ النصاب وحال عليه الحول. كم النصاب؟ النصاب ما يعادل 113 جرام من الذهب عيار 18 أو 97 جرام من الذهب عيار 21 أو 85 جرام من الذهب عيار 24 أو 600 إلا 5 من الفضة، يعني 595 جرام من الفضة. هذا هو النصاب إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. وإذا كان المال دون النصاب فلا زكاة عليه. أما عدة المرأة فالمرأة تقضي عدتها في المكان في بيت زوجها، أما وهي 4 أشهر و10، أما إذا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أما إذا كانت المرأة حامل فعدتها وأولات الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، أي أن تضع المرأة حملها فتكون قد انتهت عدتها. أما إذا أخرجها أهل زوجها من البيت فهذا لا دخل لها فيه، ولها أن تقضي العدة في دار أبيها آمنة مستلهمة الصبر والسلوان من ربها وخالقها وبارئها سبحانه وبحمده. نعم، أختنا أمل من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ أسأل أسئلة وبعدين أقفل بعد إذنك.
تفضل يا أختي.
حكم الساحر في السيرك اللي هو بيعمل عروض للأطفال. ده أول حاجة. والتاني حاجة بعد إذنك، إذا أنا بقرأ في المصحف وفي سجدة فبسجد هل أسلم بعدها ولا لأ؟ وحاجة تالتة، حضرتك كنت بتقول دلوقتي والعياذ بالله يعني ان الزنا في الحيوان اقتلوا الفعل المفعول به، طب ده لو علم الناس، لو مع ناس مش عارفة والانسان ده تاب حكمه ايه بعد اذنك يا شيخ؟
حاضر.
السلام عليكم ورحمة
الله. حكم الساحر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الساحر والساحر، عفوا، هذا قول عمر بن الخطاب وقول حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وقول جندب بن جنادة، وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا كل ساحر وساحرة، قول من؟ عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم. طيب، وأنتم تعلمون أن عمر الخليفة الراشد الثاني، وتعلمون أنه ثبت عند أبي داود والترمذي حديث العرباد بن سارية بإسناد حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، فالساحر يقتل من قبل ولي أمر المسلمين. أما إن كان ساحرا بأمور كيميائية فهذا يستتاب أي نعم ولا يقتل، لأن هذا يكون وقع في الحرام. أما الذي يفرق بين المرء وزوجه وكلام مثل هذا فهذا يقتل هذا الساحر. أي نعم. طيب، لأن أما ما واحد ساحر في السيرك يوم حمل طفل كده ويوم ضارب على مقعدته يوم مطلق منزل فلوس، ده الفلوس تنزل من كمه، بس العملية عملية ايه؟ خفة يد. فهذا ينهى عن مثل هذه الأفعال ولا يقتل. أما الذي يقتل اللي ربنا قال فيهم ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة أي نعم ويتعلمون ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الآية ثم الساحر اللي تكلم عن الآية هذا يقتل. كذلك أيضا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سحر من قبل لبيد بن الأعصم اليهودي، ولكن ذلك لم يؤثر في تبليغ رسالته عليه الصلاة والسلام. لكن كان يخيل إليه عليه الصلاة والسلام أنه أتى أهله وما أتاهم حتى أنزل الله المعوذتين الفلق والناس، فكان يتعوذ بهما دون سواهما عليه الصلاة والسلام. وسأبين ذلك بعد الفتاوى إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب، إذن الساحر هذا يقتل، وأما الساحر الذي أشرت إليه بالأعمال الأخرى هذا وقع في حرام. طيب، سجدة التلاوة، طبعا في سحر، أيوة في سحر، ربنا قال وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أين؟ طب نفك السحر إزاي؟ بالاستعانة بالله وبقراءة سورة البقرة. طب ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. وقراءة طبعا آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص وآيات السحر سورة طه ويونس والأعراف وقراءة ذلك على زيت الزيتون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رواه الترمذي بإسناد حسن والألباني كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والله تعالى أقسم في كتابه فقال والتين والزيتون. أين؟ فتقرأ هذه الآيات وتلك الصور على زيت الزيتون ويشرب منه ويدهن فيكون سببا في الشفاء بإذن الشافي. أين؟ وأما سجدة التلاوة فالقرآن فيها 14 سجدة، قولوا 15 لا الراجح أنها 14 سجدة. فإذا قرأت سجدة التلاوة تسجدي. طب في سلام؟ لا، ما فيش تسليم، ما فيش تسليم. طيب، سجدة التلاوة لا يشترط فيها الطهارة ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولا شك أن الطهارة واستقبال القبلة أولى لكن لا يشترط. وأما الزنا في الحيوان فيقتل الفاعل والمفعول به. فإذا كان قد وقع في هذه الجريمة وتاب إلى الله وأناب وقد ستره الستير فعليه أن يستر على نفسه ويكثر من التوبة والدعاء والاستغفار والصدقة، وعلى قدر صدقه وإخلاصه يقبل الله تعالى توبته، لأن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فيغفر له، فأسأل الله التواب أن يتوب علي وعليكم وعلى سائر العصاة، والله المستعان. نعم، هات يا خلف. نعم،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل
يا شيخ. بارك الله فيك، احنا عاوزين نعرف حقيقة الناس اللي انقتلوا في العباسية، الله يرحم والديك. عاوزين نعرف حقيقة الناس اللي انقتلت في العباسية،
انقتلت العباسية
الناس اللي اتقتلت في المظاهرات اللي في العباسية،
تعرف عنهم ايه؟
عاوزين نعرف مين اللي قتلهم.
الله، وحد قال لك ان انا خلف بشتغل في المخابرات؟
لا يا شيخ، بس انتوا مش انتوا اهل العلم؟ مش المفروض اهل العلم يعني يسالوا الناس المسؤولين عن الدوله؟
والله نحن نوجه خلف وندعو الله تعالى ان يجمع المسلمين على اتقى قلب رجل واحد، وان يجنب مصر وغيرها من بلاد الاسلام والمسلمين الفتن وعلى المسلمين في مصر ان يعودوا الى ربهم فيقلع عن الذنوب ويندم على فعلها ويعزم على عدم العودة اليها ويرد المظالم الى اهلها، وليكن ذلك بالاخلاص قبل وقت الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، لان بالتوبة الى الله الصادقة الخالصة يصلح الله حال مصر الكنانة وحال غيرها من بلدان الإسلام والمسلمين. فإن الله جل وعلا لخص القضية فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وبالخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وجمع الأمة على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا سراء وضراء ليلا ونهارا غنى وفقرا جوعا وشبعا، حينئذ ينزل الله نصرته وتأييده ومعيته ورضاه علينا، وتفتح بركات الأرض وتنزل بركات السماء، وذلك أولا بفضل الله تعالى، ثم بسبب توبتنا وأوبتنا وعودتنا ورجعتنا الحقيقية الصادقة الخالصة إلى الله. إن الله جل وعلا لا ينزل رضاه وبركاته ومعيته بالمظاهرات والاعتصامات، إنما ينزل يفتح الله بركات الأرض وينزل بركات السماء بالإيمان والتقوى والاستقامة على الأوامر الربانية والنبوية والبعد عن النواهي، أي الانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، إخلاصا له تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالحب والذل التامين لمن على العرش استوى سبحانه وبحمده. والله الحالة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والصحية والتعليمية والسياسة الداخلية والخارجية والأمور العسكرية وكل الأشياء من الألف إلى الياء تنصلح بالآتي: واحد، إن تنصروا الله ينصركم. اثنين، ولينصرن الله من ينصره. ثلاثة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أربعة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. خمسة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بهذا الذي ذكرته على مسامعكم يا أمة التوحيد، يا أمة الإسلام، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، تتنزل رحمات ربكم عليكم بفضله جل وعلا. نعم، هادي يا أحمد.
يا فضيلة الشيخ، أنا كنت سألتك من شوية عن من أعطيته مبلغ بنية الزكاة، يعلم الله سابقا في النية، وحتى قلت لو هو رد إلي أنا أديه لناس آخرين. طبعا أنا مش أقدر أقول الزكاة، إذا صمموا ردوا لي أنا أعطيه للناس آخرين يحتاجوه، إذا لم يردوا أنا بنية صادقة كزكاة.
لا حرج، لا حرج عليك يا أحمد، لا حرج عليك، أنت على صواب إن شاء الله.
سؤال الثاني،
هل أنا تعرضت من بعض الناس لظلم شديد؟ هل هذا الظلم من باب القضاء والقدر؟ وإذا كان من باب القضاء والقدر علي أنا، طب هم هل يجاز ولا أنا مقدر علي هذا الشيء؟ الظلم. طب سؤال ثاني لو سمحت بسرعة واسمع الإجابة. يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الجنة تحت أقدام الأمهات. في بعض الأمهات يمنعن بناتهن من الحشمة ومن العذاب، وهم غير يعني غير طائعات ولا مطيعات، فكيف تكون الجنة تحت أقدامهم؟ وشكرا يا فضيلة الشيخ.
الظلم وقع عليه. أول حاجة الظلم محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن الله تعالى قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وربنا جل وعلا قال في صحيح مسلم من حديث أبي ذر إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أي نعم، فمن ظلمك فقد أثم، وأنت إذا صبرت مأجور، والله سيرد إليك حقك، فإن الشاة الجلحاء تأخذ حقها يوم القيامة من الشاة القرناء. فإذا كان هذا على مستوى الحيوانات فكيف على مستوى البشر المكلفين؟ ورحم الله من قال لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه للندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. هذه واحدة. والثانية الله قدر الظلم إرادة كونية ولكن لم يقدره إرادة شرعية. أي نعم، وقدر الله العدل إرادة كونية وشرعية. أي نعم، خلاص الكلام إيه؟ خلاص الكلام واحد، الظلم حرام، فمن ظلمك آثما وأنت بصبرك مأجور. طب رقم اثنين، حقك إن لم تأخذه في الدنيا ستأخذه منه في الآخرة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب ثلاثة، وقوع الظلم إرادة كونية وليست إرادة شرعية. طيب، الجنة تحت أقدام الأمهات ليس بحديث يا أحمد، حديث لم يصح، لكن الذي صح إلزم قدمها. أي نعم، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأم برها فريضة ولو كانت كافرة، فكيف لو كانت موحدة ولربها راكعة ساجدة؟ فيكون ذلك من باب أولى. قال الله تعالى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 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 اللهم ارحم والدي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. ثم إن الله تعالى قال في كتابه أيضا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أي نعم، فأنت يا أبو حميد شغلك إيه؟ تبر أمك وأبوك وتحسن إليهما وتتحمل إيذاءهما ولا دخل لك فيما هو بعد ذلك. أي نعم، هات يا محمد، هات يا محمد.
ألو،
تفضل. حياك الله.
هل من حق علي الحلال ان الشيوخ دلوقتي القائمة بينادوا مثلا بمرشح معين؟
والله يا استاذ احنا نريد مرشحا يحكم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فلا نريدها يعني علمانية ولا ليبرالية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية ولا دكتاتورية ولا ماسونية، إنما نريدها قرآنية نبوية على طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. فمن توفر فيه هذه الصفة من المرشحين فعض عليه بالنواجذ. أي نعم، ومن لم يتوفر فيه هذه الصفة فبئس الرجل هو أيا كان شخصه أو رسمه أو اسمه أو مكانته. أي نعم، والله المستعان. نعم، هاتي يا مها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه شيخ، كنت عايز صحيحك على حاجة. لما كان الصحابة لما كان بيقولوا فداك أبي وأمي يا رسول الله، ليه يعني ليه اختص الأب والأم، مع إن ممكن إن يعني الأولاد بيبقوا أعز على البني آدم من أبوه وأمه؟ يعني عشان كده ربنا وصانا كتير بالأب والأم، إنما ما وصناش بالأولاد.
ما هو يعني وصى الله بالأب والأم الوصية الكبرى والعظمى، أما الأبناء شيء مغروس في النفس العطف والحنان لهم. على كل حال ممكن الإنسان يقول فداك أبي وأمي وزوجي وولدي وعصبي وكل ما وهبتني إياه فداك يا رسول الله، لا بأس أن يقول هذا.
آمين. نعم، جزاكم الله خير.
الله يرضى عنك. هات يا أم سارة.
أيوة يا شيخ،
تفضلي.
حضرتك، أنا ابني أخي تقدم لخدمة بنتي من سنتين.
كويس.
وهم فترة السنتين دول كانوا في مشاكل مع بعضهم، ففي آخر مشكلة هو جه لوالدها قال له أنا مش عايز أكمل الخطوبة دي.
كويس.
فهو لما جيت أقدم ليها والدها طلب 10,000 جنيه شبكة، فهم قالوا احنا ما معناش الا 5، هندفعهم وانتوا احرار، هاتوا اللي انتوا عايزين تجيبوا ب5، تجيبوا ب10، انتوا احرار. فهم دلوقتي لما جم فركشوا الخطوبة بيقولوا احنا عايزين يا الذهب يا عايزين فلوس اللي دفعناها.
كويس.
فطبعا زوجي اتصل بشيخ وقال له هو ملوش حاجة، وزوجي رفض قاطع وعلى يقين انه ملهمش حاجة، واخي عامل مشكلة.
طيب هو الولد هو لزم البنت ولا البنت اللي سابته؟
والدها هو اللي كمل الشبك.
الوقت خدي مني. الولد هو اللي ساب بنتك ولا البنت اللي سابته؟
لا يا فندم، هو اللي جاي يا شيخ وقال لوالدها انا مش عايز اكمل.
طيب المالكية بيقولوا لو الولد ساب البنت يبقى الشبكة للبنية.
ايوه،
الولد لو ساب البنت يقول الشبكة للبنية. قلت وخاصة لو طال الأمر، يعني مدة سنتين، يعني أين هذا قول المالكية في المسألة؟ وأنا أختاره في أمركم هذا. يعني إذا كانت الخطبة مكثت سنتين ودفع 5,000 جنيه شبكة فقط، خطرنا أنت إزاي وهو اللي ساب البنية؟ فأنا أختار قول المالكية في هذه الجزئية تبعتكم هذه، والله أعلم.
جزاك الله خير.
وجزاك. هذه أم عباس.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخنا، ممكن عندي سؤال خدمة الدالبات.
هذا يا معبا.
يا شيخنا، أنا طلقت من زوجي بس 4 مرات ورجعت له.
أنا سمعت. أعيدي يا معباس، أعيدي.
أنا طلقت من زوجي 4 مرات ورجعت له.
إزاي يا بنت 4 مرات؟ ده ربي يقول الطلاق مرتان، فامساكم بمعروف او تسريح بإحسان. عملتهم 4 كيف؟ قولي قال لك ايه كده؟ قولي قال لك ايه يا معباس؟
ها يا سيدنا الشيخ، احنا طلقنا من المأذون.
طب ما تخلي جوزك يكلمني يا معباس، خلي جوزك يكلمني كده، خلينا اسمع منه.
نعم.
زوجك بجوارك؟
بس ممكن على الكتران يا سيدنا الشيخ اخذ تليفونك الخاص.
طب خذ التليفون، خذ. هات يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يرضى عنك.
بقول لك يا شيخ، انا كنت معايا شبكتي عشان كنت مخليها عشان اطلع عمرة.
ايوه.
فجي جوزي كان عليه دين، فطبعا هو من غير ما اقول له رحت بحتها وسددت دينه.
ربنا يسترك.
الله يخليك يا شيخ. فالوقت هو بيقول لي انا هجيبها لك تاني، انا قلت له مش مشكلة. فهو كده ليه ثواب زي العمرة يا شيخ؟
ايوه، لك ثواب كبير جدا. أنت سطرت زوجك، الله يسترك في الدنيا والآخرة، وزوجك لن ينسى لك هذا الجميل، وأسأل الله أن يبسط له الرزق الحلال ويجيب لك أضعافها، وبعد ما يجيب لك أضعافها ويأخذك ويديك العمر والحج كمان
إن شاء الله. جزاكم الله خير.
الله يكرمك. طيب بيقول ممكن يعطي الزكاة للبواب؟ والله البواب ممكن يكون عنده عمرتين ثلاث، فلو كان عنده عمرتين ثلاث ممكن يكون أغنى منك. فإذا كان البواب فقير وهو من الأصناف الثمانية التي تلوت الآية عليها بسامعكم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذا كان من هذه الأصناف جاز لك أن تعطيه الزكاة. إيه نعم. وإذا كان ليس من الأصناف الثمانية فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. أخونا محمد يتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
ربنا يبارك في عمرك.
أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
هل يتسع صدر فضلتك لي لن أطيل على حضرتك؟
تفضل يا سيدي.
ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. مع حضرتك أولا أخوك محمد عبد الكريم من الشرقية. الموضوع مهم جدا هكلم حضرتك فيه مولانا. موضوع أولا المرشحين الرئاسة ومجلس شورى العلماء اللي كلنا طبعا بنحبه وبنحب علمائنا كلهم،
الله يكرمك
ربنا يبارك فيك. ولكن يا مولانا يعني أين التوافق وأين الوحدة؟ وأنتم الذين علمتمونا قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا بتكلم الكلام ده يا مولانا لسبب واحد بس، إن دلوقتي الإخوان المسلمين أيدوا دكتور محمد مرسي، وفي نفس الوقت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وهي فيها أيضا من المشايخ والعلماء، أظن يعني ما لا تنكر فضلتك أنهم من علماء الأمة الثقات، أيدوا أيضا هذا الرجل. ثم وجدنا حزب النور أو الدعوة السلفية تؤيد شخص آخر.
طب السؤال يا أخي محمد دلوقتي،
أيوة.
لأن الكلام اللي حضرتك تفضلت فيه ده الناس عارفينه، السؤال يعني حضرتك ليه إيه بقى؟
السؤال أو الكلام اللي عايز أقول لحضرتك فيه ليه يعني علماءنا ومشايخنا، يعني انا والله فعلا انا محروق ان انا بقول الكلام ده، مكسوف جدا
اقولك،
لكن يعني انا هو ده حاصل. ليه علماءنا ومشايخنا اذا كانوا في الهيئه الشرعيه او في مجلس شورى العلماء هم كلهم علماء، كلكم علماءنا وكلكم مشايخ،
كويس كويس،
ليه هذا الاختلاف وليه هذا الانقسام وليه ما نجتمعش على مرشح واحد؟ وليه احنا يعني حضراتكم كعلماء انتم تدلونا بحيث ما تفتتش الاصوات؟ احنا مش عايزين.
طيب كلامك طيب يا اخي محمد، طيب الله أيامك بطاعته، ونسأل الله أن يجمع علماءنا والأمة على أتقى قلب رجل واحد، وأن يشغلنا بآخرتنا كما أسأل الله أن يشغلنا لما خلقنا له، ولا يشغلنا بما ضمنه لنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وما تفضلت به فهو كلام محمود، ونسأل الله أن يعيننا على ترجمته إلى سلوك وعمل بحول الله وفضله وطوله. نعم. أخونا صفوت يتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي مبلغ من المال وضعته في بنك فيصل بيجيب لي سنوي إيراد سنوي أصرف بيه على أهل بيتي، ما عندي شغل ولا عندي شيء. أخبر حضرتك يعني هل هذا حلال ولا حرام؟
الذي أراه أن تضع المال في البنك دون استثمار، يعني المال وضعت 100,000 تأخذهم 100,000، عاوز تستثمر تاجر أنت في المال بر، هذا الذي أدين به لربي والله أعلم.
طيب خير، جزاك الله خير.
الله يرضى عنك. تفضل أميرة. تفضل يا أميرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة. أنا كنت متجوزة قبل كده، بس كان جوزي بيعاملني معاملة مش كويسة خالص.
ربنا يهديه ويهديني، واسطرنا واسطرنا.
كان مقصر يعني، ما كانش كان مقصر في حقي يعني.
ما هو بقى يا أميرة، يا أميرة اللي فات فات بقى، احنا في الواقع دلوقتي.
طيب دلوقتي هو جه طلقني.
كويس.
وأنا حامل.
كويس.
وأنا لسه حامل دلوقتي، وهو دلوقتي عايز يرجعني.
كويس.
هل يا شيخ ارجع ولا اعمل ايه؟ بس هو ما اتغيرش.
هو طلقه اولى يا اميره؟
ايوه طلقه اولى على ورق.
هو بيصلي ولا مصليش؟
لا ما بيصليش يا شيخ.
يا لطيف. وانت بتصلي؟
لا الحمد لله.
طب يا بنتي كيف تتزوجي واحد من اصله ما بيصليش؟
انا حاولت، انا ما كنتش
اعرف. على كل حال، على كل حال، اذا تاب الى الله واناب واستقام وصلى فأنا أنصحك أن تعود إليه ما دام يريدك، وإذا كان تاركا للصلاة بالكلية فلا أنصحك بالعودة إليه. كلام واضح وصريح، ولا اعوجاج ولا التواء فيه. وأنا أناشد ولاة الأمور، كل أب عنده بنات، إذا تقدم لك ملياردير هيأكل بنتك كباب ونيفة وحنشان وهينيمها على استبرق وديباج ها وهيلبسها الماض وسروتيه اي نعم وهيركبها همر وتعيش في قصور وامر الله ليس في حياته. فهذا الرجل لا يساوي مليما ولا يساوي هللة ما دام امر الله ليس في حياته. فاتقوا الله في بناتكم واعلموا ان الرجل الذي يزوج ابنته لانسان ليس في حياته امر الله فقد قطع رحمها. والرجل الذي عنده بنات عليه أن يضع نصب عينيه حديث أبي حاتم المزني في سنن الترمذي بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فاتقوا الله لا تغتروا بالمنصب لا تغتروا بالمال لا تغتروا بالمسكن والمركب والملبوس وإنما عليكم أن تهتموا بمدى عبودية الرجل المتقدم لابنتكم. ما مدى عبوديته لله؟ حينئذ إن كان مرضي الدين والخلق قبلناه وإلا رددناه. والله أعلم. هاتي يا عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
تفضلي.
شيخ زوجي انا ووالدتي على خلاف.
ايه
يعني يا والدتي اخذت الورث من عندنا وحرمتنا من الميراث.
ايه
وزوجي انقهر يعني منا وهي تعدت علي فما يخالف هي امي وانا برا. بس هو كان في ساعة عصبية حالة يعني جنوك ما طبيعي. قال لي ما اريد تخبرين والدتك. من تخبرين والدتك سوف اطلقك. وانا ما خبرت والدتي.
الطلاق لم يقع. اذا قال الرجل لزوجته سوف اطلقك يكون قد وعدها بالطلاق فمن الممكن ان يرجع في وعده.
ايه بحالة عصبية. زين
طيب خلاص.
ايه شيخ بس انا كنت في بيت اختي واختي طلبت قالت لي خبري خالتي. خالتي امي كانت في بيت خالتي. اتصلت بخالتي وقلت له اختي بلغي هاكب امي. هاي ما تعتبر خبرت امي. انا خبرت خالتي ما خبرت امي.
خبرت ولا ما خبرتي؟ ما دام الرجل قال سوف اطلقك فهذا وعد قد يوفي به وقد لا يوفي به. فإذا لم يوفي به فليس هناك طلاق. أي نعم.
إيه يعني أنا مخبرت خالتي.
خبرت ولا ما خبرتي؟ ما يضر يا أختاه. لا يضر.
ما يضر.
إيه بالله.
زين رجع قال لي بعد 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 أسبوع قال لي إذا خبرتي والدتك خبريها لوالدتك. وقلت له إذا خبر قال لي بس إذا ما تخبرين والدتك أطلقك.
على كل حال. أنا لا أستطيع أن أفصل إلا إذا سمعت من زوجك.
تسمع وتحكي معنه؟
إيه تفضل تفضل.
إيه احكي معنه يا شيخ يانو احكي.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
الله يحييك.
شيخ المسألة كانت بحالة عصبية.
أيوة.
كانت يعني شغلة عائلية.
ارفع صوتك.
شغلة يعني المسألة كانت حالة عصبية.
ايوه تفضل تفضل. قلت لها ايه سلمك الله.
الله يبارك بيك. ويعني يعني كان الشرط انه اذا خبرتي امك يعني ما انا ما ارضى واطلقك.
ايوه انت قلت لها
ايه كانت
المسألة. ماذا قلت لزوجتك؟
يعني رجعت بردت الاعصاب ورجعت.
يا اخي الكريم ماذا قلت لزوجتك؟
قلت له اذا قلت له والله العظيم اذا خبرت امك سوف اطلقك.
اذا خبرت من
امك؟
طيب هي خبرت امها ولا لا؟
ما خبرت.
طيب خلاص ما في ما عليك شيء يا استاذ.
زين اسع الشيخ يا شيخ اسع مثلا اذا اريد مثلا اذا تريد تخبر امها ماذا افعل؟ اذا ارادت ان تخبر امها.
طيب انت قلت لها اذا خبرت امك هتطلقي؟
اي نعم.
طيب هي لو خبرت امها اطعم انت 10 مساكين ولا طلاق عليك.
نعم نعم.
اي نعم. حياك. مش انت قصدت
جزاك الله خير.
مش انت قصدت التهديد؟ يا استاذ
نعم نعم.
انت قصدت التهديد؟
قصدت التهديد نعم التهديد.
خلاص اذا خبرت امها اطعم 10 مساكين ولا يعض طلاقا عليك.
نعم نعم.
حياك الله.
عصبية يا شيخ، حالة عصبية.
حياك الله.
حياك الله، جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييك.
اني احبك.
احبك الذي احببتنا فيه. هات يا ابو امين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحييك.
ايوه يا عم الشيخ، نتكلم معاك ولا ايه؟
اتفضل حياك الله.
انا من المنصور من مصر، مش من الخليج انا.
طب حصلت البركة.
من المنصورة.
انت نورتنا.
الله يخليك. بص يا عم الشيخ، ان شاء الله حاجة على السريع كده بس، بالنسبة للمرشحين الأربعة الإسلاميين، لأن المرشحين الأربعة دلوقتي هيضيعوا أصواتهم، يعني هم
هيضيعوا
أصوات كتير بس هيضيعوا أصواتهم.
سؤالك إيه؟
عاوزين نعمل قرعة بين الأربعة، ممكن أنت سيادتك تقوم بموضوع القرعة دي بينهم وبين بعض الأربعة؟ اللي ما وافقش ما ننتخبوش.
طب ربنا سهل يا خليل.
أنت سيادتك أنت والشيخ محمد حسان تقوموا بالموضوع ده، والشيخ حسن أبو الأشبال.
طيب جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا أخي أمين. طيب شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، والله أسأل أن يجمع الأمة على أتقى قلب رجل واحد، وأن يدفع عنها الفتن والبلابل والقلاقل، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى يقول.